نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: كتبت كتب كثيرة في التراجم المفردة،
نعم،
سواء المعاصرة أو السابقة،
نعم،
هل طالب العلم بحاجة إلى القراءة فيها أم أنها من فضول العلم وملحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، سؤال جيد، هذا سؤال جيد. عموما المادة العلمية المطروحة في الكتب المفردة فيما أفردت من الكتب بترجمة عالم واحد بحيث تشمل جميع قضايا هذا العالم من بداية مولده ونشأته وأسرته ورحلاته وشيوخه وتلاميذه إلى وفاته ودروسه ومر عليه بمحن ومصنفاته وأشياء بهذه الطريقة وما تلقاه شيء، ممتازة جدا، والحرص عليها ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأن الغالب أن ما أفرد من تراجم الأعلام في مصنفات لوحدها أن فيها من العلوم المتعلقة بالعالم ما ليس في تراجم كتب الطبقات والتاريخ المذكورة جملة مع غيره، لأنه هنا يتعمد التقصي. أما الثاني في إذا ذكر ضمن من ذكر لا، يتعمد ذكر ما يبين العالم فقط ويكشفه للقارئ، فيكشف عنه المعلومات الأساسية وبعض مقتطفات من حياته اللي يعني أبرز ما وقع له شيء من ذلك، بينما الذي يفرد بالتصنيف الغالب أنه يستقصي. ثم هي ليست سوى ولدي، بعض الكتب التي صنفت في التراجم المفردة بعضها مطول وبعضها لا مختصر، وتتفاوت بعض الأشياء. بعض من كتبوا في التراجم المفردة أصحاب بحث وتقصي وعندهم نفس طويل وباع طويل، ولا يميلون إلى الدعاء، يعني إلى فقط الموجود من المطبوع ويكتفون، لا، فيهم نفس إلى لذة الغوص في ثنايا المخطوطات والإخراج منها بأشياء معلومات جديدة. ثم أيضا هم حتى المطبوعات ما يكتفون في كتب التراجم والطبقات، لا، يذهبون إلى كتب أخرى ممكن يكون لها سياقات معينة تفيد، ككتب الإجازات والأثبات والمشيخات والمعاجم أو كتب الرحلات ونحو ذلك. هذه كتب في غير المضان، فتجد معلومة واحدة لكنك تظفر بشيء عجيب. حتى أحيانا الآن بعض ما يسار يظهر عندنا مما يكتب مما ينقل عن جذاذات والأوراق الطيارة والملصقة أو التي في حواشي الكتب أو التي في أكنافها أو شيء من المخطوطات، تجد معلومات معينة عن بعض القضايا نفيسة جدا، وصارت تجمع وتطبع كإفادات. بعض حتى الإفادات عن بعض الأعلام تجدها في الكتب اللي هي منتخبات ومنتقيات أدبية شعرية تاريخية، أي ما تجد فيها أشياء لطائف مفيدة في معرفة العلم، يعني فيما يخص قضية معينة وشيء معين. هذه كلها إذا تعنى لها طالب علم وبحث وتحرى بحيث أنه لا يحاول قدر استطاعته ألا يترك شيئا مما ذكر عن العلم إلا ويجمعه، فهذا ممتاز. الغالب أنه إذا وقعت هذه المعلومات وهذا الجمع الهائل تحت متمكن في معرفة كيف يرصف مبنى الكتاب وكيف يجير هذه المعلومات بحيث تكون خادمة للترجمة وكاشفة عن معانيها، تطلع معك بحث رائع جدا ومعلومات ثرية لا تكاد تجدها في كتب التراجم والطبقات. وهذا مجرب، عندنا مثال سبق أن عرضنا نماذج من الكتب التي ترجمت أفردت لبعض الأعلام سواء من المتقدمين أو المتأخرين، لا نظير لها من حيث جمع المادة العلمية، وهذا والله الحمد كثير ونشيد بها. يعني مثلا بعض من كتب من الكتب المتقدمين من كتبوا في التراجم المفردة كثيرين خاصة رسائل علمية، طبعا هنا عندنا إشكالية أن بعضهم يأخذ مسألة جانب من جانب العلمية للعلم، فيقول مثلا فلان ومنهجه في تقرير عقيدة السلف مثلا، أو فلان وجهود الحديثية. فالكتاب حقيقة هو إبراز ما له وجود حديثية وليس في الترجمة. ونحن نفرق الآن بين أن ندرس جهود العالم فلان في فنه الذي يحسنه هو أو ما أكثر فيه التصنيف أو ما اشتهر عنه في أي مكان، فهذا يريد الآن هذا فيها طريقة تحليلية وصفية كثيرة جدا. لكن نحن كلامنا عما يجمع عن ترجمة العلم وإخراج قضايا خاصة به، فهذا هو الذي نحن قصدنا بالكلام. دعك عن الدراسات اللي تجلي جانب علمي عند العلم المطروح يعني المذكور يعني في هذه المفردة، يعني مثلا المعاصرين مثلا ما يقوم به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور مثلا فيما إن شاء الله سيطبع قريبا في الترجمة الحافلة لتقي الدين العلامة تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. فهذا تقي الدين الهلالي له تراجم ترى في كتب التراجم مشهورة معروفة، لكن هذه الجمع الذي سيحصل جمع لا نظير له، لأنه أخرجه من مفاريد المفاريد، من لقيا من لقي من تلاميذه، مما سمعه من بعض من عاصروه أو لقوه، من حتى من أولاده من بقي منهم، أو جذاذات وقصاصات ومجلات وأشياء، وحتى من الإذاعات ومن هنا، وهو كان كثير السفر والترحال، فالجمع يحتاج إلى عناء وجهد. حتى أنه قال لو كنت أعرف أنه سيجمع بهذا الطريقة وهذا كنت ما دخلت في المشروع أيضا، وجلس أكثر من 10 سنين عليه. فهذه مثلها الترجمة يحتفى بها حفاوة عالية جدا. أخونا من الدكتور خالد كلاب لما قام وجمع آثار العلامة عبد الله مخلص وقدم بمقدمة فيها ترجمته الواعب ممتاز جدا. وهكذا قس أن عندنا بعض التراجم ما شاء الله تبارك الله تعب عليها بحقيقة، بحيث أنها هي تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها. يعني ما أقول أنه من لم يفته شيء في قدر استطاعته موقف عليه ما فاته مثل هذا، فأنصح بها لما فيها من الوفرة العلمية، ويوجد فيها ما لا يوجد في كتب العامة الطبقات أو في التراجم العامة التي أدخل فيها ترجمة هذا العالم.
شيخنا هو سأل هل هي من ملح العلم؟ ربما تكون ملح مثلا طالب العلم الشرعي، لكن مثلا تخصص التاريخ ربما تكون هي من أساس أصول تخصصه يعني.
طبعا هذا برضو أيضا يتفاوت ولدي من متلقي إلى متلقي، من مستفيد إلى مستفيد. يعني مثلا أنت ذكرت مثلا لو كان رجل له عناية بالتاريخ والترائم والطبقات ممكن، يعني حتى ليس عامة التاريخ، من كان له عناية مثلا بمعرفة مثلا بأئمة الحديث وكانت ترجمت لأحد أئمة الحديث أو لأحد، طبعا المعاصرين يغلب عليهم في الغالب أنهم يعني علوم منوعة يعني بحكم الجامعات اللي درسوا فيها أو طريقة التلقي أو شيء من ذلك، بخلاف من سبق يتميزون بعلوم فيذكرون فيصنفون يكثرون فيها التصنيف أو شيء من ذلك. لكن هذه يعني مثلا من كان له عناية بتاريخ الحديث قطعا لن يهمه التراجم المفردة في من كانوا في التاريخ القديم مثالها يعني، فهي تبقى أهميتها لمن أراد يستفيد من هذا العلم في معرفة قضايا تفرد بها هذا صاحب الكتاب الذي أفرده بهذه الترجمة. والحمد لله مع العلم يا ولدي ترى توجد تراجم ما زالت مخطوطة لم تطبع، طبعا حتى لما ترى هذه طريقة مسلوكة عندهم في الطب، ونحن اليوم سنبدأ بواحد من هذه الكتب وهو تعريف العلاء ابن العطار لشيخه محدي النووي، فهي أصلا طريقة مسلوكة في التأليف هذه من قديم وليست جديدة. نسأل الله التوفيق نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله عندنا كتاب وهو من الكتب المختصرة التي لم يتمها صاحبها الإمام النووي رحمه الله العالم المعروف المشهور رحمة الله عليه، أراد أن يشرح سنن أبي داود شرحا موجزا، ولهذا سماه الإيجاز أو سمي بالإيجاز، لأنه بعض من ترجم لم سموه بالإيجاز، لكنه ما أتمه، فقط مجموعة من الأحاديث بترقيم هذه الطبعة 105 من الأحاديث تقريبا التي شرحها، وحتى شرحه يوافق العنوان فعلا كان شرحا موجزا. وهو كان رحمه الله يتعمد بيان بعض المعاني وشيء من ذلك وبعض الأحكام بهذه الطريقة رحمة الله عليه. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله في هذه النسخة جاء وأراد أن يحقق الكتاب، وقد قال كان في عداد المفقود حتى وقف على نسخة خطية فريدة وحيدة توجد في مكتبة حكيم أوغلو في تركيا، فأتى بها وأخرج عليها الكتاب الذي بين أيدينا، ثم رأى أن يقدم للكتاب بترجمة تلميذ المؤلف وهو العلامة علاء الدين بن العطار رحمه الله، وقد صنف جزءا مفردا في ترجمة شيخه محي الدين النووي، سماها شوف هذه التسمية سماها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين يعني محي الدين النووي من تصنيف علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار المتوفى عام 724 للهجرة رحمه الله. وإنما قدم بهذه الترجمة لأن من جاء بعده عيال على ترجمته، فكل من جاء بعده ينقل من كتابه، فكتابه أصل في ترجمة الإمام النووي، وهو قد تفرد بأشياء لأنه يحكي عن نفسه مع شيخه لقاءات وأشياء خصله بها من خدمته وكذا وقراءاته وأسئلته وأشياء من هذه القضية. وهو رحمه الله لما كتب هذا الكتاب احتفاء بشيخه ألف الكتاب وكتبه، وأراد إبراز جهود شيخه ومكانته وتعنيه، لأنه شيخه مات وهو يعني ليس كبيرا في السن أصلا، يعني ما عمر الإمام النووي رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة محمود مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى الكتاب الأصل أبو النسخة الخطية، وهو شرح الإمام النووي لسنن أبي داود الذي سمي بالإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني للإمام النووي رحمه الله، وقلنا حققوا على نسخة خطية فريدة، وقام وصنع وحقق الكتاب ونقل في هذا الكتاب لما خدموا الخدمة العلمية، طبعا معروف أن فيها عشر لكن النسخة جيدة، قلنا الكتاب أصل الشرح لم يتم أصلا، وخدموا بالخدمة العلمية المعروفة، وهو يعني غني عن التعريف بطريقة عمل، لكن من 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 جميل ما صنع في خدمته أنه كان لما يأتي إلى الحكم على الأحاديث يأتي بكلام النووي على حكم للأحاديث التي في كتبه الأخرى فينقلها هنا حتى تعرف كلام النووي على نفس الحديث، إذا جاء يبين معاني بعض المصطلحات ينقل من كتب النووي تهذيب الأسماء واللغات والتحرير في ألفاظ التنبيه ينقلها ليبين لها المعارض المصطلحات، إذا تكلم عرج على مسألة من المسائل الفقهية ينقل من كتب النووي الفقهية رضا الطالبين والمنهاج وغيره بهذا والمجموع بهذه الطريقة، وهذا جميل أنه يحيل على كلام العالم نفسه ليقارن حينئذ بينها، وكان يبدأ لكنه ربما إذا كان حديث الصحيح يكتفي به، لكن إذا كان ليس الصحيح فإنه يطير النفس ويخرج الحديث حتى يذكر العلل، ودائما يستفيد من الأحكام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو يقول إمام الصنعة عندنا وهو على الطريقة المألوفة، شوف هذا يجعل على طريقة الشيخ الألباني رحمه الله يجعل حكم مختصر أو خلاصة الحكم ها هنا بين قوسين، وهذا هو الكلام، وكان بعد هذه التخريجات والعلال وما فيها شوف المحواشي الطويلة والمدارسات والتتبع الروايات وشيء من ذلك، وهذا شرح العلامة النووي رحمه الله، وهو كلام يعني شرح مقتضب رحمة الله عليه. أما في المقدمة وهي التي جعل فيها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين لابن العطار أيضا حققها على نسخة خطية وحيدة، وهي مكتوبة بخط أخي علاء الدين، أخوه هو الذي خط النسخة وقابل على نسخة أخيه الأصل نسخة المؤلف أيضا، وهي نسخة نفيسة أيضا كما يقول وتامة ولله الحمد، وقدم بترجمة لعلاء الدين لابن العطار ترجمة ممتازة، لكن ماذا صنع؟ ترى الكتاب طبع قديما لكن اللي هو الترجمة، لكن هو إيش صنع؟ قال أضاف ما استجد عنده مما طبع من علوم الإمام النووي أو مما جد عنده من بعض الأشياء مع إصلاح الهنات السابق، لكن تعنى جدا لتتبع المطبوع من مؤلفاته والمخطوط ونسخ الخطية أين توجد وشيء من ذلك، ثم بعض الإضافات العلمية التي وقف عليها مما ينفع في تعريف العلم للإمام النووي رحمه الله، وجمع الجميع في هذا المجلد رحمه وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله.
شيخنا الإمام النووي رحمه الله كأن له أيضا شرح على البخاري لم يتم، هل كان يؤلف كتبه أبو التوازي الإمام النووي رحمه الله؟
هو لا يستبعد، ما عمر هذا طبيعة من يعني يختار بعض المشاريع، هما لما انتهى من الإمام مسلم رحمه الله انشرحت نفسه للبقية وبدأ يكتب في البخاري وبدأ يكتب في أبي داود، لكنه ما تم إلا قطعة وقطعة من هذا وهذا رحمه الله، وكلا القطعتين مطبوعتين، هذا سلمك الله مطبوعتان، هذا الكتاب هذا ولد الكتاب من نفائس الكتب ودرر الكتب، فكرته ممتازة، وهي ما حصل من المحن لشيخ الإسلام تيمية تدور حول وشاية بعض العلماء به ومراسيم خرجت في حقه، سجنه، امتحانه في عقيدته، وبعض المسائل الأخرى هي ما في مسائل كبرى معروفة لشيخ الإسلام امتحن لأجلها، هذه الإشكالات التي حصلت في كانت لها مثل الزوبعة وكبرت واشتدت المحنة على شيخ الإسلام ثم بدأت تنفرج ولله الحمد. هو يقول وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أنه راعى انتباهه هذه القضايا الذي جعله يلتفت إليها ليجمعها ليجعلها في بين ناظر الدارسين والقارئين والباحثين والعلماء أن بعض خفايا وزوايا هذه المحنة ما كانت معروفة ومكشوفة في من سرد من أهل التاريخ هذه القضية، فإنهم كانوا يلتقطون أشياء ويمشون بهذه الطريقة، هو وقف على بعض المجاميع وبعض الإضبارات وبعض النسخ الخطية ورسائل وأشياء لم يسبق أن ظهرت قبل ذلك، فجمع هذا مع استقراء المطبوع وما وقع تحت يده، فجمع تحت يده شيء كبير جدا توضح قضايا كثيرة من المحنة، بعض ما حصل فيها من ثنايا من روح وذهاب ومن حضر ومن الحضر وأسماء العيان والذي، وبالتفاصيل التي غيرها مذكورة في كتب التاريخ وأشياء بهذه الطريقة، وجمعها الجمع كلها وبدأ يقول أنا فقط سأخصص قضية المحنة الكبرى لشيخ حسن مر بها، وهو المرسوم الأشهر الذي ظهر في حقه في مصر وحبس لأجله وحصلت له مناظرات لأجل العقيدة التي كتبه وشيء من ذلك. هو سيخصص هذه المحنة، وأصل المحنة قال بدأت في محنتي رحمه الله تقي الدين أبو العباس من 705 واشتدت في 708 و9، ثم لما جاء 712 انفرجت ولله الحمد وفرج عنه. هذه المدة يقول مباحثي الآن، يقول بحث أصل كتاب في هذه المدة فقط من 705 إلى 712 ماذا جرى فيها من النقاش والحوارات واللقاءات والمناظرات والكتابات، وهذه هي المدة، ما هي الموضوعات التي أخذت عليه أصلا، والمسائل التي لأجلها حبس، ما المراسيم التي خرجت من قبل الدار السلطانية وشيء من ذلك. هو هذا جعله يبحث قليلا إلى الخلف بما يسمى الإرهاصات، يعني كيف بدأت القضية إلى عام 699، يعني قبل بحوالي 7 سنين أو 8 سنين أو 6 سنين، بدايات وكيف كانت شحن الأمراء والسلاطين عليه والملوك بهذه الطريقة، احتكاك العلماء به وهو وفتاوى التي خرجت، فجعله يستدعي التاريخ ويبدأ من التاريخ بداية، ثم بدأ بعد ذلك جعل الكتاب، أتى بالوثائق وعرضها وبدأ يدرس دراسة تحليلية مع مدارسة ومكاشفة الشخصيات التي فيها شيء والقضايا التي اتهم بها، وهو منها بر شيخ الإسلام تيمية، ذكر كلامه وذكر من دافع عنه، لكن هو أيضا أتى بأشياء قضايا كثيرة جدا تكشف الحال. هو أيضا مع هذا الحال بعد ذلك جاء وقسم كتابه إلى 10 فصول، قدم فصل تمهيدي فصل مهم يا ولدي، أنا أنصحك اليوم ما تنام إلا لما تقرأ هذا الفصل، الفصل التمهيدي فيه مساق تاريخي للمغالطة بين السلفية والأشعرية أو أهل السنة والأشعرية، ابتداء بذكر أول شيء تعريفة المراسيم والمراسيم السلطانية العقدية وكيف ظهرت، ثم كيف كان أثر المراسيم في انتشار المذهب الأشعري في المغرب في مصر في العراق وتثبيت هذا المذهب، ثم كيف بدأت المحرشة يعني بينهم، يعني كيف بدأوا انتهوا إلى مسألة العراق والذي حصل بين الحنابلة والأشعرية والقصص وفتنة ابن القشيري، 70 صفحة تقريبا أو 75 صفحة ممتازة قراءة تاريخية لكل هذه الزوبعة التاريخية التي حازت في هذه القضية، وهي حتى هذه فيها تجري للي يقرأ بس هذه المقدمة فصل التمهيدي ينكشف له شيء من قضايا التاريخ الكبرى. ثم بعد ذلك يأتي للتصل 10 فصول بعد ذلك، ثم سمى الجميع الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتقويما حقائق ووثائق لأخينا الحبيب فضيل الشيخ العلامة أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله. طبعا هذا كنت قسم الكتاب 10 فصول غير فصل التمهيدي، أنا بس أوري الإخوة بعض القضايا المهمة، أو خلينا يا ولدي عشان دائما ذكرني السلطان العنوان نقرأه كاملا، لأن بعضهم يقول لازم قراءة العنوان كاملا حتى يجلى، نحن بس نقرأ القرآن. أيوة هذه أوضح السلطة كده أوضح. شوف طبعا مما تعنى له في كتابه، وهي التهمة الكبرى التي رمي بها شيخ الإسلام، إنه التهمة بالتجسيم واضح، واتهم أصحابه بعد ذلك بذلك، والحنابلة اتهم بذلك أصلا من قبل ذلك، هذا اللي جعله يستدعي التاريخ أصلا في الفصل التمهيدي. قال ومعه دراسة مطولة في تفنيد شبهة التجسيم عن ابن تيمية وحكاية المناظرة في الواسطية عن نسخة بخط ابن تيمية نفسه رحمة الله عليه. هذا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين كما ترى، قلت لك قسمه إلى 10 أبواب، كل باب عند 10 فصول، كل فصل عندنا له عدد، هو ما قسم الحقيقة على طريقة المباحث والمباحث، لا هذه طريقتها، يأتي إلى الفصل الأول فيذكر لك العناوين التي هي محل دراسة في هذا الفصل، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عنها. الفصل الأول خص له بالمراسيم التي صدرت في المحنة، قدم بعض الأنواع المراسيم وشيء من ذلك ومسائل مذكورة في المراسيم، يعني ذكرت ماذا من المسائل عندنا، ثم عرض المراسيم التي خرجت للمحنة في هذه الفترة، الآن الدراسة عن هذه الفترة فقط، ثم بعد ذلك بعض الأشياء التي حصلت صلة المراسيم بأشياء ثانية، أنا بس خليني أستعيض عن هذا بهذا الذي يوجد وهو المجلد الثاني عندنا، لأن أول فيه الأخوة يحبوا يصورون الفهرس كما ذكرنا مرارا لأجل أنه يعتنون بمثل قضية. لاحظ هذا الفصل الأول قلت لقب القليل وهذه قضايا منثورة بين يديك، ثم الفصل الثاني جعله خاص بالمرسوم السلطاني الذي صدر في حق ابن تيمية، وهذا تعنى له ولنصه وقد عثر نسخ خطية نفيسة جاء بنص هذا محققا كما هو بالمرسوم كامل. شوف هذا نص المرسوم كاملة وعرضه بالتمامه، قدم بمقدمات لتفهم هذا النص كيف هو. الفصل الثالث خصه بالدراسة التحليلية الخاصة والتفصيلية لهذا المرسوم، لما فيه، ماذا ذكر فيه، ما التهم التي وجهت إليه، ما حقيقته أو شيء، كله خاص بدراسة تفصيلية لهذا المرسوم. الرابع جعله خاص للآثار التي ترتبت على صدور هذا المرسوم سواء على شيخ الإسلام تيمية أو أول شيء خصه على الحنابلة، أصحابه كيف نكل ببعضهم، فصل بعضهم من النظائف وشتموا على المنابر وأشياء حصلت عجائب يعني واعتقالات وأشياء. شوفها هذا كله. الفصل الخامس جعله خاص وهو من آثاره سجن ابن تيمية بعد صدور هذا المرسوم، وماذا حدث في السجن وأين سجن والمرسوم وعلاقته بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك عندنا الفصل السادس وهو من أطول فصول الكتاب، ما أكثر قرأت 230 صفحة يا ولدي، لكنه هذا فصل السادس وما بعده هو علاج أو معالجة للقضايا داخل المرسوم. وبدأ شوف هذا السادس المراسيم تبديد الشبهات والأوهام، وهي التهم التي وجهت شيخ السم أهمها تهمة التجسيم وما قيل فيه وما أثبت وما أثر فيه عليه أعداؤه فيه وما نحلوه من الكلام وهو غير ملتزم به. أطول فصول الكتاب. ثم بعد ذلك جعل فصل خاصا بموقف ابن تيمية أصلا من مقام من مقالة التجسيم وكيف كان يتكلم عنها وبراءته من ذلك ومباحث أخرى فيها استدعاء للقديم وأشياء ومن أول هذا في استدعاء تاريخ أول من قال بالتجسيم ومقالته وكيف انطلقت بعد ذلك. الفصل الثامن المجسم الكفار وبراءة ابن تيمية وأتباعه منهم، ثم ذكر شيء من ذلك وعجائب في الباب وصل إلى بعض حتى المتأخرين والمعاصرين أيضا. والثالث وعندنا التاسع في الأغاليط التي كيف تدرج باتهام الشيخ الإسلام في الأغاليط التي نسبت إليه، وأتى بالتدرج التاريخي في كثير من المسائل، مسألة الاستواء، مسألة الصفات، مسألة العلو، مسألة الكلام، كلها كيف حصل التدرج حتى تتهم به حتى وصلت إلى أن اقتنع أنه مجسم. ثم بعد ذلك عندنا الفصل العاشر وهو ما يتعلق بتآمر الخصوم، قال بين ابن تيمية بين تآمر الخصوم وملامة الأصحاب، وذكر الذهبي أنه لامه وأشياء كذا، لكن يذكر حقيقة الملامة وأنها ليست طعنة في شيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا. والخاتمة خصصها لأكذوبة انتشرت من قديم ذكرها النويري في نهاية الأرض وغيره وابن الوكيل أول من ذكر أيضا، وأنه لما وقعت له المناظرة وصارت له الجلسة بين العلماء أنه تراجع عن معتقده وظن بعض المتأخرين أنه رجع إلى العقيدة الأشعرية، فهو فندها تاريخيا وعلميا وغير ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين. لكن أولاد شوف هذا إن شاء الله بالإخوة نماذج عندنا من النسخ الخطية التي وهي نفيسة وفريدة مثل ما نقل منها الشيخ مشهور وفقه الله بعض معلومات النادرة في هذا الكتاب مما يتعلق بفترة المحنة لهذه القضية. أيضا عندنا شيء ثاني وهو النسخة الخطية التي أخرج عليها كتاب حكاية المناظر الواسطية، لما كتب كتابه الواسطية كتاب مشهور عقد له مجلس مناظرة، هذا الكتاب الحكاية بخطه وهي نسخة نفيسة بخطه ذكرها وعلق عليها. أيضا في الفهارس لما جاء إلى الفهارس صنع فهرسا ممتازا فكرته ويدل على إلماعة منه طريقة هذه الفهرس، وهو فهرس جعله خاص بترتيب الأحداث تاريخيا التي وقعت للشيخ الإسلام في هذه الفترة اللي هي محل الدراسة. شوف التاريخ الحدث الصفحة، التاريخ جمادى الأولى 702 إيش اللي حصل، 9 شعبان 705 بالتفصيل حتى بعضها بالأيام والتماشي، وهذا لوحده قراءته تعطيك عن جملة المحن اللي مر عليها شيخ الإسلام في هذا الكتاب من مطبوعات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية في مجلدين. الثالث وهو ملحق بها عبارة عن هذا مجلد لطيف جدا عبارة عن تهذيب واختصار للمجلدين ونوع من البيان والتوضيح لما فيها، صاحبها سماه نبذة تعريفية تقريبية لدراسة الأغاليط في المراسيم السلطانية الصادرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية لشيخنا العلامة الباحث المحقق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله، كتبها تلميذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة بن ماجد المجالي وفقه الله. وهو لا شك احتفى بها وهي محل لذلك، وفيها من المعلومات النادرة ما رويت في غيرها. والحقيقة ولدي يعني أنت لو طالعت الكتاب لغاريط الأصل لقلت ينبغي بعد ذلك لطالب العلم إذا قرأ ما في كتب التاريخ من الأخاليط أن يصححها ويراجعها على ما في كتاب الأغاليط، فإنه استدرك على المؤرخين وتعقب أشياء مما يحتاج إلى تقييده، وأوهام وقعت لهم. مثل هذا التتبع هذا هو الذي يعطينك دراسة ممحصة لكثير من القضايا التي حصلت فيها نوع من اللبس أو شيء من ذلك. الكتاب أيضا مجلد لطيف وهو ملحق بها من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية. هو لما كتب الأغاليط وما ناب شيخ الإسلام من المحنة بدأ يذكر محن أتباعه، وبعضهم حتى لا فهم متأثرين به أو محبيه. فخص الأول محنة ابن أبي العز الحنفي وهو من أتباع شيخ الإسلام تيمية، يعني كان على الاعتقاد السلفي، صاحب شرح العقيدة والطحاوي المشهور. وقد نابه من المحنة ما ناب شيخ الإسلام. أصل محنته علي بن أيبك شاعر وأديب له منظومة صنعها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه، لكنه تعرض لبعض القضايا العقدية لما وقعت في يد العلامة ابن أبي العز الحنفي. وكان يومها ابن أبي العز على ملء السمع والبصر، كان إماما وقاضيا ابن أبي العز الحنفي صدر الدين رحمه الله، وكان مقدم الحنفية في وقته. كان وقعت فعلق عليها تعليقات عقدية تعقبه في بعض أبياته مما وقع له من التجاوزات في اللفظية وغيرها، وعدد من القضايا مطروحة. هذه نفسها حاول بعد ذلك ابن أيبك الشاعر أن يأتي لابن أبي العز ويتلطف معه لعله يرجع يعني كذا، فلما رآه مصمم وشابه وبدأ يتكلم وينشر بين العلماء، وهو يعرف هذا ويتكلم عنه، وقد كان ذا حظوة أصلا هو نفسه اللي هو ابن أيبك، لأنه كان يمدح الأعيان والمعروفين في البلد والوجاء، وكان معروفا حين له صيت، فبدأ يشي به وأرسل تعليقات ابن أبي العز أرسلها إلى العلماء وصدر، وصارت لهم كتابات وأشياء، ودعي إلى المحاكمة رحمه الله، ثم سجن 4 أشهر. بعدها نكل به وفصل من كل أعماله، وتزعزع حاله وأصابه الفقر جدا، حتى ما صار يعني يقولون يعتمد بالقطن فيخرج قوت يومه فقط، يعني إلا فرج الله عنه قبل موته بسنة تقريبا، فأعاده سلطان آخر وشيء من ذلك. المقصود أنه هو يعني تعقب ونكل به وسجن وساءت حاله جدا رحمة الله عليه. طبعا ممن تعرض بقى مجموعة من العلماء، بعضهم كان في المجلس وأدلى بدلوي وأشياء أو كتب رسائل قصيرة، لكن من العلماء الذين كتبوا ردودا عليه مطولة كان الحافظ العراقي الأب وسراج الدين البلقيني، لهم ردود مطولة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أراد أن يجلي محنة الإمام الكبير ابن أبي العز الحنفي من أولها إلى آخرها مع الردود والتعقبات وشيء من ذلك، سمى محنة ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية، أسبابها وملابساتها ونتائجها بين قوسين صورة من الخلاف بين الأشعرية والسلفية، وجلها تجلية عظيمة، ترجم لابن أبي العز، ترجم لعلي بن أيبك الشاعر، ترجم لهم، ترجم للأصل القصة والخلاف كيف حصل بينهم وأشياء ما كان بينهم عداوة من أول، وأصل أشياء ثم كيف تطرقت وانسابت وأشياء والوقائع التي حصلت حولها، ثم بعد ذلك وقف عندها كتلة الفتوتين، ثم قال شو بهذا، ويتضمن رد الحافظ العراقي الأب على ابن أبي العز الحنفي، وهو يحقق لأول مرة على نسختين، محقق على نسختين خطيتين في سنتين، وهو لأول مرة يطبع، وأضاف إليه أيضا فتوى العلامة سراج الدين البلقيني وهو قد حققها وأخرجها أصلا في مجموعة البلقيني سوف تخرج إن شاء الله. ثم بعد ذلك حصلت فتنة ما يسمى فتنة الظاهرية أو فتنة الفقهاء أيضا، وعرج عليها وهي إلحاقة به أيضا في بعض القضايا يعني منسوبة له. طبعا هذا كله سلسلة شوف محن أتباع شيخ الإسلام تيمية، وهو تابع لما سبق. الكتاب نفيس وجليل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن سلمان وفقه الله. أيضا الجوانب التاريخية والمسائل التي عالج في هذا الكتاب مما تتعلق بهذه القضية وما يتعلق بها وبعض القضايا، لأنه عرج إن شاء الله نحن نروح على طول مباشرة إلى الفهرس الموضوعات التي تطرق إليها في الكتاب، أيضا ما أخذت على ابن أبي العز وتكلم عنها، وهو أتى بها نظرة تاريخية فيها كلام تراجم الوقائع أين حصلت، لمن وصلت، من شارك فيها من العلماء، البلقيني والحافظ العراقي، وكيف هم يعني كيف جوابهم. طبعا جواب هذا مطول، ترى الحافظ العراقي جواب مطول ليس بالقليل. شوفها هذه كامل بحث القضايا، أي بحث فيه بعض القضايا، ثم هذا الرد على ابن عزيز من قبل الحافظ العراقي رحمة الله عليهم جميعا، وأتى بالنسخة الخطية والنسختين وذكرها هنا. ثم بعد ذلك هو نفسه وفقه الله حاكم بين المختلفين في الباب، وذكر المسائل التي هي محل الطرح والمناقشة، ختمها بعواصم المحنة وقواصمها، قال ليستفيد منها أهل السنة في حوار مع الأشعرية والأشعرية مع أهل السنة، وفقه الله. وفيها لطائف ونكت علمية يحتاج إليها مجلد ضخم من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع الدار الأثرية. هذا ما بعد، وهو طبعا الثاني، وهو اصلا ليس يعني ليس سلبي الاعتقاد، هو اشعري، وهو الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو عالم محدث امام في بابه وفني، له عدد من المصنفات، مشهور معروف اصلا ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو اشعري اصلا، اشعري المشرب. هذا ليس الان من مدرسه ابن تيميه، يعني ليس تيميا، لكن لما راى العلاء بن البخاري اصنف كتابا فيه ان من ادعى، قال من ادعى ان شيخ الاسلام ابن تيميه انه ان ابن تيميه يسمى شيخ الاسلام فانه كافر. الحين هو فرق من تكفير ابن تيميه وجاء يكفر من يدعي ان شيخ الاسلام كافر. شوف الغلو لاي حد. لما وقع الكتاب الى يد الحافظ الكبير ابن ناصر الدين الدمشقي غضب من ذلك، غضب لان فيه شطط وغلو وبغي بغير حق، وهو الامام الواقف على تراجم الاعلام لانه محدث فيعرف كتب الجرح والتعديل وتراجم الاعلام، وقد وقف على الثناء العاطر ممن جاء من عهد ابن تيميه فمن جاء بعده، فاراد وعرف ان هذا الرجل العلاء بن البخاري تجنى على الامام على شيخ الاسلام ابن تيميه، وانه كذا فيما يدعيه، وان الائمه الكبار الذين عرفوا ومن جاء بعده سموه اصلا شيخ الاسلام، فرد فكألف الكتاب المشهور المعروف الطيار سماه الرد الوافر على من زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، بهذا الكتاب وطبع طبعا في مجلد طبع عدد من الطبعات. طبعا هذا الكتاب لما ظهر لابن ناصر الدين دمشقي سارت له المحنة، وبدأ يسعى به علاء الدين البخاري وجماعته، بدأوا يسعون في التأليب على ابن ناصر الدين الدمشقي، وهو قد حصل له كذلك مثل ما حصل لابن أبي العز الحنفي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جاء وجمع أطراف المحنة بالكامل وتفاصيلها وقضاياها وما طرحت في هذا المجلد، سماه محنة الإمام المحدث ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد ابن أبي بكر عبد الله بن أحمد ابن مجاهد القيسي قال فيها وثائق خطية تنشر لأول مرة، وهو كذلك، فإن لما عاده على الدين البخاري قام وانتصر له ابن المحمرة، هذا أيضا واحد آخر. شوف بس الإخوة ما هيبان معهم، خلينا نقرأ من الداخل لأن هذا أفضل في التصوير، وتخرج نحن صورة الصفحة فيتصور الصفحة هذه. شوف ويتضمن عندنا، شوفها ويتضمن الرد على العلاء البخاري وابن المحمرة ودراسة مرسوميهما للسلطان الملك الأشرف برشباي أحد المماليك ملوك المماليك، وبين قوسين وقائع تاريخية ومحاكمات علمية. ثم كتب صور من الخلاف بين الأشعرية حول موقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. والكتاب كذلك على غرار ما سبق من التتبع وبيان القضايا ومعالجتها وحيثياتها والنتائج التي خلصت، وهذه نماذج من المخطوطات التي خرج وقام عليها هذه المناظرات وهذه المراسيم، وهو يقول أنه وقف على المرسوم الأصل ولولاه ما تبينت لنا بعض القضايا، وفي رسائل وقف عليها أيضا كذلك وفقه الله، ومنها خرجت تفاصيل القضايا، وهو كذلك وهو يقول أنه في أشياء ترى متأكد أنها صدرت لكن ما وقف عليها حتى الآن، إن شاء الله يقف عليها فيما بعد. الكتاب مجلد من إصدارات دار مركز سطور البحث العلمي بيشترك مع دار الإمام مسلم. هذا ولدي كتاب التوحيد السيار المعروف للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو كتاب شرح كثيرا العلامة محمد التقي الدين الهلالي المتوفى عام 1407، كان له عناية بالغة به، هو أصلا كان يدرس كتاب التوحيد وكان ويشرح في جامع الكبير بتطوان فتح المجيد، يقول قرأته مرتين أقرأه على الناس، شرحه مرتين في هذا الجامع، ولما ذهب إلى مكناس كان يعتني بالكتاب ويشرحه، وكان هذا الكتاب دائما عنده فتح المجيد ويقرأه على الناس ويشرح منهم، فكانت له حفاوة عام كبيرة بكتاب التوحيد، ويوصي به، ولما راح ذهب إلى الهند ولما زار البلدان وتنقل درسه وأوصى به، فانتشر عن طريق شيء خير كثير ولله الحمد. وكانت بينهم مراسلة مع العلماء السلفيين خاصة مع أهل هذه البلاد، وكيف ويستجيب بعض الكتب، يعطوا منهم بعض الكتب يعني مما يتعلق شروح كتاب التوحيد فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وغيرها من الكتب ونسخ من هذا الكتاب وأشياء من هذا القبيل. هذه القصة وعناية الشيخ قيدي الهلالي بكتاب التوحيد والمساق التاريخي لهذا الكتاب مع التجليات والرسائل بينه وبين الأعيان والعلماء في هذه القضية، قدم بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان هذا الكتاب، ثم جاء إلى شرح العلامة محمد تقي الهلالي، وهو أصلا قد صدرت طبعة قديمة بتعليق العلامة محمد تقي الهلالي، حقق الكتاب وأخرجه الكتاب التوحيد الأصل وعلق عليه تعليقات يسيرة، كل ما في الكتاب من تعليق إلا ثلاث تعليقات كانت لواحد اسمه حسن عبد الرحمن، وهو واضح أنه هو كان أحد الأثرياء المصريين كان يدعمه شيء من ذلك وكان طالب علم، لهذا له بس ثلاث تعليقات حتى هو ميزه بحرف النون هو تقي الدين الهلالي والباقي كله له. جاء إلى هذا الكتاب هو الأصل عندنا وأخذ تعليقاته، ثم هو بعد ذلك جاء إلى كتاب التوحيد لاحظ وآسف، ثم جاء إلى كتب ومقالات تقي الدين الهلالي التي شرح فيها بعض المسائل من كتاب التوحيد فأضافها بعد ذلك في كتاب التوحيد لأن لها علاقة خاصة به إذ هي شرحه الحقيقي لها، وجمع في الكتاب، ثم جاء لكتاب التوحيد الأصل وجمع قرابة 20 نسخة لكن انتقى منها 11 نسخة وهي أهمها ونفيسة وذكر توصيفها في المقدمة، وحقق كتاب التوحيد على 11 نسخة وضبطها والمقارنات وأخذ النسخة التامة اللي فيها ذكر المسائل، لأنه هو يقول كأن بعضها بدون ذكر المسائل وبعض ذكر المسائل، فأتى اللي فيه ذكر المسائل وجمع الجميع حوله وسماه شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله متوفى عام 1206 الهجرة، أما الشرح فهو العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي العالم المغربي المعروف متوفى عام 1407 الهجرة، قدم مقدمة فيها الحيثيات وشيء من ذلك، بس خلونا نشوف عمله هو كيف فعل. كل ما كان من تعاليق العلامة تقي الدين الهلالي في النسخة التي طبعها رفعها في الأصل وسال يسميها الشرح، شوف لاحظ معي يجعل كلمة الشرح يعني هذا مما من التعليق الموجود في أصل النسخة التي طبعت وضحت. أما ما أضافه هو من شروح العلامة تقي الدين الهلالي مما وجد في كتبه ومقالاته الأخرى فقد كان يضعها بعد ذلك هنا، ويقول شوف قال محمد تقي الدين الهلالي، شوف هذا قوله وهو شرح لمحل المسألة، وضحت الفرق الآن.
نعم.
وهذا الكتاب عندنا كتاب التوحيد، هذه المقارنة بين النسخ الخطية والضبط، طبعا هذا الضبط في المقارنة بين النسخ الخطية لاحظ هذه النسخ الخطية، وأما التعليق على المسائل وشيء من ذلك فهو وفقه الله يأتي، خاصة كتاب سبيل الرشاد فقد يحيل إليه لأنه كثيرا أطال الكلام في بعض القضايا طول ما يقولها بكله، لا يشير إليها فقط ليرجع إليها من شاء إلا النزر اليسير. الكتاب أيضا في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد فيه هو له قصة، هو الكتاب له قصة، هو يقول وقف على من ذكر أن العلامة تقي الدين له ديوان، لكن للأسف يقول بحثت عن الديوان فلم أجد له خبر، حتى سأل يقول بنته الدكتورة خولة وهي أستاذة في الأدب في العراق عراقية، يقول مستحيل تجد شيء من آثار في العراق مو بس الديوان، ثم بدأ يتلمس الديوان سأل يمين شمال من يعرفه وإذا قال وإذا به ييأس تماما. بعد ذلك جاته فكرة وهي وما أحسن ما خطر له أن يجمع أشعار تقي الدين من الجرائد والمجلات والصحف والإذاعات خاصة إذاعة برلين وكان هناك فيها وما كل مواقف تحت يديه، فبدأ يجمع فجمع جمع هائل كان مما خلال الجمع، شوف سبحان الله مما وقف خلال الجمع ومن البحث والتفتيش والسؤال والتنقير وجد أن هناك ديوان صغير طبع في الهند وهي عبارة عن أربع قصائد شمال، هذه جابها الحمد لله حصلها تخيل، ثم طبع شيء صغير في المغرب جابها عبارة عن أربع أخرى هذه وهذا ثمانية قصائد، ثم بعد ذلك وإذا به يقف على خبر إلى أن الديوان موجود عند أحد تلاميذ تقي الدين في مصر اسمه أحمد ابن عبد السلام هارون ويراسله ويحصل نسخة، ففرح جدا بهذه ونسخة الديوان اللي طبع التي جمع هو فيها في حياة الديوان، ثم به يجد نسخة أيضا من الديوان عند تلميذ تقي الدين الهلالي وهو العلامة أبو خبزة وهو مشهور عالم، وفرح جدا لأن أبو خبزة تتبع الديوان وعلق تعاليق وتعقبات واستدراكات وتوضيح أشياء معينة وشيء من ذلك، ففي ولهذا أبقى على تعاليقي وهذه مزايا طبعا، فلما جمعها في الجميع وإذا به يجد أن بعض الكتاب الذي كتبوا في تاريخ الدعوة السلفية في المغرب يتخصصون في كتب تقي الدين الهلالي نموذجا ويتتبع، فأكد أن هناك ديوانا وأن اسم الديوان هذا منحة الكبير المتعالي في شعري وأخبار محمد تقي الدين الهلالي بهذا العنوان، يقول وهو شيء تفرد به ما وجدت أحد ذكره، لكن أبقاه لأنه يدل على أنه وقف على نسخة خطية لكن ما ذكر أين هي، وهو ما أثر مثل اللي وقف عليها هذا الكاتب، وضحت؟ فأبقى العنوان كما هو، ثم بعد ذلك بدأ يتتبع فخرج بشيء هائل يا ولدي، يقول هذا الجمع الكبير الهائل لا نظير له حتى في الديوان الذي لو طبع كما هو ما كان سيخرج بهذا الجمع، الزيادات فوق 450 بيتا تقريبا، هو طبعا تقي الدين رتبها ترى على الحروف القوافي على حروف الهجاء، نعم كان أحيانا يقدم بمقدمات، طبعا هو جاء شيخ مشهور وضع عناوين لها ضبط الأبيات الحق ما بقى، الطبعات تختلف ففيها بعض الطبعات فيها زيادة فيها نقص، طبعا اللي هو الملاحق والأصول وجدها الحق الجميع وعلق على الجميع، مع إضافة يذكر لك مناسبة القصة متى قالها، الأحداث التي حدثت لهذه القصيدة، المعلومات التاريخية المهمة، الأعلام الذي ذكر فيه، بعض المعاني التي فيها، وشيء من ذلك. أبقى على تعقبات أبو خبلة وهو أيضا تعقب بعض الأشياء الأخرى أيضا، ثم له بعد ذلك أمران، جعل الاقتباسات التي كان يقتبسها في قصائده للعلماء المتقدمين من دواوينهم تخريجها في ملحق مستقل، وأما المستدرك من القصائد التي ليس لها أصل في ديواني وإنما إضافات زائدة قال هو لك وجدها في أماكن أخرى، جعل أيضا مستدرك في آخر الكتاب وجمع الجميع في هذا المجلد الضخم، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بالحسن آل سلمان، وهو جمع يشكر عليه، شوف لاحظ التعاريق والبيان والتوضيح لهذه الأبيات وما تقال، شوف كيف لاحظ معي، هذه كلها تعليق طبعا قدم بمقدمة ومعب التفاصيل وشيء، وقال الأصول التي حقق عليها ذكر ما شاء الله 9 أصول تقريبا، أبو خبلة حق أبو خبلة أصل وحق أحمد السلوم أصل الثاني وهو الأصل عند الجعي، ثم ما جد من الجرائد شيء، شوف يضع له عنوان بين قوسين قصيدة في مدح الملك فلان، ثم يأتي بي وقلت هذا هو هذا الآن مقدمته، هو يبدأ يشرح لك وأين ذكر مثل هذا وملابسات أخرى، والكتاب كله على هذا المنوال، ثم جاء شوفها لما أقول لك رتبها على الحروف، هذا حرف القاف كما ترون، حرف القاف يبدأ اللي هو المنتهية اللي هو يسمونه المقفى بحرف القاف والتماشي، لما انتهى منها جاء بعد ذلك إلى المستدركات، إلى المستدركات، وهذه هي المستدركات التي هذا المستدرك مما ألحقه بديوانه وهي من دواوين تقي الدين الهلالي رحمه الله، ورتبها على نفس ترتيبه على الحروف وفقه الله، كتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار إيلاف بالكويت، هذا يا ولدي كتاب أنيس مأنوس، أصلا طبعا كتب الرحلات شيء، وأما هذا وإن كان الأصل فيه أنه قام على الرحلات لكن ليس قصده الرحلة، قصده القضايا العلمية والدعوية التي كان التي حدثت له أثناء رحلاته، وهذا فرق عندنا، قد تعد بكتب الرحلات عد بكتب الرحلات لكنها من أنفس كتب الرحلات، دام كتب الرحلات التي تعتني برصد الحركة العلمية أو التعليمية أو الدعوية ترى لها ميزان خاص ومكانة خاصة، العلامة تقي الدين الهلالي سافر ترى مكث من السفر، عدد البلدان الأوروبية زارها كثير والآسوية والأفريقية شيء عجائب، يعني حتى قيل عن دول زارها ما أحد زارها وغيرها، يعني شيء عجائب، وكان كل مرة يلقى فيها علماء فيكتب وماذا ناقشوا، ما هي المسائل التي طرحت، مراكز إسلامية، من لقي هناك، من لقي منه ممن أجازه أو قرأ عليه أو قرأ عليه، ماذا أقام، ماذا وجد من جامعات من مجلات إسلامية، كتاب حافل وقصص ومناقشة شيء، وهو كان حار دم حار، ما كان أكثر ما أحرص عليه في رحلاته وفي المناقشة في قضايا الاعتقاد، وهذا كثير في كتابي، جمع آخر عمري، طبعا للأسف أنه آخر عمري بعد ما تجاوز 80 أملى كتابه هذا، بدأ يتذكر لي، فلهذا بقيت بعض الأشياء مبهمة أو مختصرة أو شيء من ذلك مختزلة في ذهني، جمع الجميع وأملاه، وهذا سماه الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة، للعلامة الكبير الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، متوفى عام 1407 للهجرة، العالم الهلالي المعروف المغربي المعروف، قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان بتحقيق هذه النسخة الخطية الفريدة الجميلة. وهو أيضا في هذا طبعا يعتمد على نسختين، على النسختين المطبوعتين قديما، وقدم بمقدمة وضع فيها ترجمة العلامة محمد ناصر الدين العبودي رحمة الله عليه في الكتاب، لأنه استكتبه أن يكتب مقدمة، فكتب مقدمة فيها ما يعرفه، لقيه كثيرا وصار بينهم مراسلات وأشياء من هذا الكلام. وهو قد كان له يعني كان له سعي موفق في جعل العلامة تقي الدين يكون مدرسة في الجامعة الإسلامية سبحان الله، وقد دعي أن يكون إماما في المسجد النبوي، وذكر قصة هذا أيضا في المقدمة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك قام وعلق على التعليق، يقول مما نفع، يقول لما جئت إلى هذا الكتاب الشيخ مشهور حسن، يقول وجدته يذكر أعيانا وعلماء وأشياء مواقع ومسائل، يقول بعض مختصر بعض يبهم بعض يختزل، يقال عرفت أنه لا أستطيع أن أفيد في المادة العلمية حتى أقف على باقي رصيده العلمي. فلما جمع المقالات وكل ما اعتني بحياتي استطاع أن يضيف الإضافة العلمية اللائقة بكلام العلامة الشيخ تقي الدين الهلالي. وهذا وهو كذلك، فإنه قد كان يذكر العلامة المبهمة، يذكر من هو صاحب العلم، ماذا حدث بالتفصيل، إن كان هنا اختصار يأتي أين فصل هذه القصة كاملة، ما هي القضايا التي نوقشت يذكرها في الهامش إن كان قد أجملها. وبهذه الطريقة يجعل شو هذه عناوين، هذا عناوين من عندي، يجعل بين قوسين كما ترى بين مستطيل حتى يعرف حينئذ حدثت مع من فلان وفلان. طبعا يخرج الأحاديث التعليق العلمية هذا مفروغ منها عند الشيخ مشهور وفقه الله، والكتاب حافل كله طرها كله في قضايا الدعوة والعلم والمناقشة اللي حدثت له الكتاب بهذا الإصدار الرائع الجميل من إصدارات دار اللؤلؤة ببيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب طبعا هو مما اعتنى به العلامة تقي الدين، أنه كان قد ترجم عددا من الكتب، لأنه كان يجيد عدد من اللغات، يجيد الإنجليزية والألمانية والفرنسية والأردية والعبرية، العبرية القديمة والجديدة كان. وهذا سبب طرح تنقله يعني في البلدان، كان إذا نزل البلد تعلم لغة أهلها وما شاء الله يعطيهم بلغتهم المقصود، فكان بعض الكتب يترجم. هذا الكتاب له قصة، وهو أنه لما راح إسبانيا وجد طلاب المغاربة هناك وهو مغربي يشتكون من عبث الدكاترة النصارى الإسبان بالعرب واستهتارا بهم، فصاروا يقولون لهؤلاء المغاربة كل مصيبة وقبيحة في إسبانيا جاءت من قبل العرب، حتى مناطحة الثيران جاءت من عند العرب تخيل. يقول فصاروا ما يستطيعون يعني ما عندهم جواب، فأخذ لهم نسخة أحد العلماء البريطانيين الإنجليز وهو مؤرخ كبير صاحب فنون وعلوم، وكانت نسخة مختصرة، قال عطوهم هذا باللغة الإنجليزية، أي أحد يتكلم قفلوا فمه بهذا الكتاب أو بهذا الجزء اللطيف في بيان تعظيم مدنية أهل الإسلام في الأندلس وماذا صنعوا فيه حقيقة. وهو قد كان في هذا الجانب منصفا وكان معظما لآثار أهل الإسلام في هذه البلاد بمعنى الكلمة، وإن كان في مناقش لقضايا الاعتقاد عند المسلمين حطت له سقطات تتبعها وما احتاج العلامة تقي الدين الهلالي. فجاء بعد ذلك هو رأى هذا الأثر الجميل فأراد أن يترجم الكتاب، فترجم الكتاب باللغة العربية، وأول ما أراد يطبعه في مجمع اللغة في بغداد، لكن ما تيسر له، حدث له واقعة لأنه قدمه وقدم الصور، لاحظ باني وصور ما يقرب 150 صورة ضيعوها عليه ونسأل الله العافية. فبعد ذلك طبعه أحد الوجهاء في العراق، الطبعة الأولى كانت في العراق، ثم بعد ذلك طبعت طبعة ثانية كانت أشد وأتم من الطبعة الأولى، طبعت بعد ذلك بعد فترة في الدار البيضاء. أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى طبعا الطبعتين العراقية والمغربية وحقق كتاب عليهما وقدم بمقدمة فيها ترجمة فيها قصة الكتاب وشيء من ذلك وكيف ترجمته وطباعته وكيف حصل هذا الكتاب. وهو سماه هذا تسمية هي هذه ترجمة العنوان مدنية المسلمين في إسبانيا، طبعا هذا ضمن أعمال الهلالي المترجمة، هذا رقم واحد فيها. الكتاب الأصل من تأليف الأستاذ المستشرق البريطاني الإنجليزي المؤرخ الكبير جوزيف ماكيب. ماكيب هذا كان علامة يا ولدي، كان أستاذا في التاريخ وفي الاجتماع وفي الفلسفة وفي علوم الطبيعة، كان آية. هو سبحان الله كان في دير رهبان 12 سنة، دخل عمره 14 سنة وخرج على قناعة، يقول أفضل ما استفدته من الكنيسة أن يشككوني في عقيدتي، قال هذا أحسن مخرج عندي، وألف كتاب ترى في هذا أنه خرجت وأنا مزعزع العقيدة. ثم بدأ يكتب المؤلفات الطوال، تخيل يا ولدي، وكانت تستضيف الدول، له أكثر من 2000 محاضرة، له أكثر من 250 مجلد من المؤلفات، حتى قيل في وصفه الأمريكان لما ذهب عندهم وصفوه بوصف عالي، سموه يقول عالم الدنيا أو عالم الدنيا أعلم رجل في الدنيا في العالم وشيء من ذلك، وصف عظيم. يقولون في وصفه أنه موسوعة متحركة ناطقة كذا يقولون. المقصود أنه لما ألف الكتاب هذا قول قام على ترجمته الى من الانجليزيه الدكتور محمد تقي الدين الهلالي، وقد كان عالما في الباب، وكتب مقدمه فيها ترجمه وفيها اضافات. طبعا الشيخ وقع، شوف هذا الاخراج الجميل من اخواننا اللي يشكرون عليه في دار اللؤلؤه، انا اشكرهم الحقيقه على هذا. هذه كلمه الناشر القديمه، ترجمه المؤلف القديم، وابقى على كل شيء اللي موجود في الطبعه القديمه، لاحظ كما ترى ابقاه. ماذا فعل بالصور التي ضاعت؟ هو جاء الى الصور الشبيهه بها مما أخذها العلامة تقي الدين الهلالي وأتى بها ملونة في الكتاب، فكل الصور إن شاء الله تظهر معي في الكتاب أخرجت ملونة كما ترون إن شاء الله. هذا مثال، شوفوا هذا مثال
فعل محقق، هذه
هذا من الشيخ مشهور حسن، أتى بنفس الصور الشبيهة لأنه هو يتكلم عنها. شوف هذه الصور أتى بها ملونة كما ترى، هذه ملونة كما ترى، هذه أيضا صور أخرى كله يعني، وما استوعب، ما هي 150 فقدها، لكن هذه لا، فأتى ببعض ما عرفه من ضمن كلامه أنه صوره. طيب ثم هذه الترجمة، هذه ترجمة الكتاب بهذا. بعد أن انتهى منه ألحق الكتاب بستة ملاحق، ستة ملاحق. ما هي الملاحق الستة يا ولدي؟ وين راحت؟ هذه الملاحق، وهي يقول من تتمة الكتاب. أما الملحق الأول فهو في الفرق بين الحضارة المدنية وبين الفرق بين الحضارة والمدنية، ثم الفرق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. هذا مقال أصلا للعلامة تقي الدين الهلالي ذكر نشره وألحقها لأجل الحاجة إليها في هذا الباب. الملحق الثاني حول الصور الموجودة في الكتاب، تكلم عنها وعلق عليها، ما هي من يعني يشرحها من المراد بها، اللي هو أخونا أبو عبيدة مشهور حسن سلمان. الثالث الملحق الثالث جهود العلامة الهلالي في الترجمة، وذكر نماذج من هذه الترجمة. والرابع الهلال والصليب، وهذه مقالة أصلا متى ظهر الهلال كشعار المسلمين، وما الصليب معروف لأهل الكفر. والخامس مدينة قرطبة العربية، وهذا مقال لنفس الكاتب أصلا الجوزيف هذا المستشرق البريطاني، مقال مطول في أحد المجلات عن مدينة قرطبة وعصرها الزاهي في أحد المسلمين. وأما السادس والأخير عندنا الاكتشافات الجديدة للآثار عن الحضارة الإسلامية في بلاد الإنسانية في الإسبانية، والكتاب أيضا حفيد، شوف المقارنات والمقابلات وأشياء، شيء يشكر عليه. يعني هذه الطبعة فيها من الإفادات زيادة عن الترجمة، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بيروت، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع،
بارك الله.
وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.